بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ، هل الجزء الذي لا يتجزأ موجود، يوجد، ممكن، أو أنه لا يوجد عندنا جزء لا يتجزأ؟ كل جزء لا بد وأن يكون قابل للتجزئة. قلنا الرأي الصحيح ما هو؟ أن كل جزء قابل للتجزئة، لكن بينا إذا تتذكرون المقصود من كون كل جزء قابل للتجزئة ليس هو التجزئة الخارجية، لا، قد يكون بعض الأجزاء لأجل صغرها ولأجل عدم وجود آلة يمكن أن تقطع هذا الجزء، يمكن في الخارج يوجد جزء غير قابل للتجزئة. إذن ليس المقصود، عليكم السلام ورحمة الله، من عدم وجود الجزء الذي لا يتجزأ ليس المقصود أنه خارجا كل جزء لابد أن يتجزأ، كلا ثم كلا، بل المقصود من التجزئة ولو كانت هذه التجزئة ماذا؟ عقلية. يعني شلون عقلية؟ بأن نقول له يمين وله يسار، هذه تجزئة صارت، لكن تجزئة ليست خارجية وإنما هي تجزئة أشبه شيء عقلية ذهنية. إذن هذا المقصود حينما نقول كل جزء يتجزأ، يعني كل جزء يتجزأ إما خارجا وإما يتجزأ ماذا؟ ولو عقلا لصغره غير قابل للتجزئة الخارجية، لكنه قابل للتجزئة الذهنية إلى يمين وإلى يسار أو إلى فوق أو وإلى تحت وأشبه لها هذه التعابير. ما هي الأدلة على أن كل جزء يتجزأ؟ الأدلة على ذلك ما هي؟ اذكرنا فيما سبق ثلاثة أدلة على ذلك ولا نكرر، هذا بعد فيما سبق بيناه. فهاليوم شنو نريد نبين إن شاء الله تعالى؟ نريد نبين أنه يلزم محاذير من القول بالجزء الذي لا يتجزأ. يعني إذا قلنا أنه يوجد جزء لا يتجزأ يلزم من ذلك محاذير، راح نبين المحاذير ثلاثة، نبين ثلاثة محاذير في العبارة، يبين ثلاثة محاذير. ويقال بأن الخصم التزم بهذه محاذير، قال بلي التزم شكو بيها، بس احنا نشوف المحاذير شنو شلون وهل يمكن الالتزام بيها ام لا. فاذا فيما سبق يا اخوان بينا ثلاث ادلة على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، الان نبين ونقول من القول بالجزء الذي لا يتجزأ يلزم محاذير لا يمكن الالتزام بها، وإن قال الخصم لا أنا ألتزم بها. الآن سوف أبين المحاذير. المحذور الأول محذور تفكك الرحى، هذا يعبر عنه برهان تفكك الرحى أو محذور تفكك الرحى. مضمونه شنو؟ بسيط ما بي شيء. يقال لو كان عندنا جسم دائري ولنفرضه الرحى، ولنفرضه يعني الآن احنا الرحى كمثال هذا ولا لا خصوصية لهم، لو كان عندنا جسما دائريا ولنفرضه الرحى، وحركنا محيط الرحى، المحيط بأي مقدار حركناه؟ بمقدار جزء لا يتجزأ، افرض هكذا، يعني شوي حركنا بمقدار جزء لا يتجزأ، يعني هو هذا محيط الدائرة مركب من أجزاء على رأي الخصم، هذا المحيط مركب من أجزاء، فقر هو
بلي
حجر، هذا المحيط مركب من أجزاء لا تتجزأ على رأي الخصم، احنا حركنا هذا المحيط بمقدار جزء لا يتجزأ، فالشيء كلش قليل، المقدار جزء لا يتجزأ، جزء واحد. طب احنا حين هذا راح نسأل، بعد ما حركنا المحيط بمقدار جزء لا يتجزأ راح نسأل، دائرة القطب هل تحركت ام لا؟ دائرة القطب بعد شنو؟ هذا مصطلح جديد، هم القطب يعني المركز، هم اكو دائرة اله، لكن دائرة هواية صغيرة بالنسبة الى دائرة المحيط، فدائرة المركز تحركت ام لم تتحرك؟ يلا جاوب. اما ان نقول بانها تحركت بمقدار تحرك دائرة المحيط المعبر عنها بالدائرة المنطقية، دائرة المحيط وعبر عنها بالدائرة المنطقية، هذا الاحتمال الاول، هذا الاحتمال صحيح يا هل ترى بانظاركم الشريفه يا ولا؟ كلا، لانه من الامر الضروري والبديهي ان تحرك المحيط اكثر واكبر من تحرك الدائره القطبيه، هذا من الامور البديهيه بعد. الاحتمال الثاني ان نقول بانه تحركت دائرة القطب، تحركت لكن بمقدار اقل من تحرك الدائرة المحيطية، هذا الاحتمال صحيح او ليس بصحيح؟ صحيح بلي، هو مناسب هيجي، كلما اقتربنا نحو المركز كلما التحرك شي يصير اضعف بعض، هذا الاحتمال صحيح لكنه يبطل ما يقوله الخصم، يعني معناه ان ما فرضناه جزءا لا يتجزأ قد تجزأ، بالتالي هيك بعد راح يصير، لان احنا افترضنا المحيط ايش قد يتحرك؟ بمقدار جزء لا يتجزأ. الآن إذا دائرة المركز اتحركت أقل من جزء لا يتجزأ، يعني ذاك الجزء الذي لا يتجزأ افترضناه الآن صار متجزأ ومنقسم، فيثبت بذلك مطلوبنا ويبطل ما يقوله الخصم. الاحتمال الثالث وهو الأخير، ويقال بأن هذا الاحتمال الثالث التزم به هو القائل بالجزء الذي لا يتجزأ، حينما عرض هذا الدليل هيك يقال، حينما عرض هذا المحذور في مجلس الصاحب ابن عباد رضوان الله تعالى عليه الوزير المعروف الشيعي، مجلسه كان هو عالم، مجلسه مجلس علماء، حينما عرض هذا المحذور إلزاما للقائلين بالجزء الذي لا يتجزأ أجابوا وقالوا نحن نلتزم بشق ثالث، تفضلوا بشق ثالث شنو هو؟ قالوا نقول بأن دائرة القطب لا تتحرك، أحسن كل شيء، ما نقول تتحرك بمقدار تحرك دائرة المحيط حتى تقولون هذا خلاف الضرورة، ولا نقول أنه دائرة القطب تتحرك بمقدار أقل حتى تقولون إذن ما فرضناه جزءا لا يتجزأ، إذن قد تجزأ، بل نلتزم بأنه دائرة المركز لا تتحرك أبدا. ردهم بسرعة، من ردهم؟ الذين يقولون بأنه لا يوجد جزء لا يتجزأ، قالوا لهم، قالوا لهم إذا دائرة المركز لم تتحرك يلزم تفكك هذه الرحى، يعني راح تتكسر حينئذ. تتكسر ليش؟ لأن المحيط تحرك، الأجزاء اللي هي بعيدة عن المركز تحركت، لكن الأجزاء اللي قريبة من المركز لم تتحرك، هذا معناه راح تتكسر حينئذ تتفكك أجزاء الرحى. يقال أجابوا، يقال، وإن كان بعد العلامة هنا ما متعرض إلى هذا الذي راح أبينه الآن، الآن الذي راح أبينه ما مبين العلامة. يقال أجابوا وقالوا بأن هذه الرحى في الحقيقة هي عدة دوائر لا دائرة واحدة، يعني المحيط هو دائرة، قليلا تعال إلى تحت يعني الجزء الثاني وراء المحيط هذا له دائرة مختصة به مستقلة عن الأولى، بالي منفصلة، بالي مولانا، شوي انزل قليلا الجزء الثاني توصل له توجد دائرة جديدة، وهكذا إلى أن تصل إلى المركز عدة دوائر موجودة بعضها مستقلة عن البعض، ولكن لتقاربها تبدو للحس وكأنها ماذا؟ واحدة. فإذا افترضنا هذه دوائر متعددة فيمكن حينئذ دائرة المحيط تتحرك ودائرة المركز ماذا؟ لأن هذه دوائر مستقلة بعضها عن بعض، بعض يعني دائرتين الآن افترض واحدة ببطن أخرى ببطن الثانية يمكن تتحرك واحدة دون الثانية، فهنا هم قالوا كذلك هذه دوائر متعددة بعضها منفصل عن البعض لكن لتقاربها يبدو وكأنها واحدة فيمكن أن يتحرك المحيط ولا يتحرك دائرة المركز، لكن هذا كلام لعله مخالف للحس للوجدان للمعدر شنقول إلى آخره. انتهى يا أخي المحذور، أفهرس لك إياه مرة ثانية، انتهى المحذور أفهرس مرة ثانية، يلزم من القول بالجزء الذي لا يتجزأ تفكك الرحى، كيف؟ لأنه إذا فرضنا يوجد عندنا جسم دائري ولنفرضه الرحى وهذه الرحى حركنا محيطها بمقدار جزء لا يتجزأ، فدائرة القطب أما أن تتحرك بمقدار تحرك المحيط، وهذا باطل. ليش؟ لأن الدائرة كلما قربت من المركز كلما كان تحركها أضعف وأقل، هذا فد أمر ماذا؟ بديهي ستا الآن قليلك ماذا؟ رحى وعاني شوف على أنه قليلا يتحرك ما هذا أمر بديهي، وإما أنه تتحرك دائرة المركز بمقدار أقل من جزء لا يتجزأ بمقدار أقل من تحرك المحيط، فهذا معناه أن ما فرضناه جزء لا يتجزأ قد تجزأ وهو المطلوب، وإما أن نقول لا يتحرك وهذا يلزم منه تفكك الرحى. انت هذا المقدار الذي بين ماذا العلامة، وإن كان أنا أول بينت ماذا شوية بصورة أفضل، أطبق العبارة أقول ويلزمهم، قال ويلزمهم يعني يلزم من قال بالجزء الذي لا يتجزأ ماذا يلزمهم؟
ما يشهد الحس بكذبه. ماذا الحس يشهد بكذب؟ ماذا من التفكك. هذا المحذور الأول، فإن الحس يشهد بكذب التفكك، يرى أنه لا تتفكك الرحى، فهذا دليل على أنه ماذا؟ أن الذي يتحرك ليس فقط دائرة المحيط، بل الذي يتحرك دائرة المحيط ويتحرك ماذا؟ دائرة المركز، وإلا يلزم التفكك. فإذا دائرة المركز تتحرك، إذا لابد نفترض مقدار التحرك كم؟ ليس مساوي بل أقل، فيثبت مطلوبنا. هاي وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة محذوران آخران. أقول هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء، لكن قلنا التزم بها هو القائل بما هاي محاذير. أحدها أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة، الشيء الذي يتحرك على نحو الدائرة، على نحو الاستدارة، تحرك دائري، ولنفرض قلنا الرحى مثل الرحى، مو إلا رحى ورقة، افترضها فرد ورقة محفوظ السلامة دائرية، تتحرك حينئذ ماذا؟ مو إلا الورقة دائرية، لا هي تتحرك الورقة على سبيل هذا المسجل لسه قدامنا أو هذا الكتاب، حرك على نحو الاستدارة، هم نفس الكلام يأتي فيه. إن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه وشكله ونسبة أجزائه، يبقى أجزاء ماذا؟ لا تتفكك، بينما بناء على الذي ذكرنا يلزم الأجزاء ماذا؟ تتفكك، ما يبقى ماذا على وضعه، ما يبقى ماذا على شكله، ما يبقى على نسبة أجزائه. ومع القول فارزة، ومن الواضح يعني ومن الواضح مع القول بالجزئي، بالجزئي يعني شنو؟ بالجزء الذي لا يتجزأ. شو وقت ما قلنا بالجزء يعني الجزء الذي لا يتجزأ، هذا اختصارا، بعد ما يقولون لا يتجزأ، هذا اختصارا، فيقولون بالجزء. فإذا قلنا الجزء، القول بالجزء يعني الجزء الذي لا يتجزأ، هاي دائما التفت له. ومع القول بالجزء يلزم التفكك، تفكك يعني ذلك الشيء المتحرك يتفكك، وضعه راح يتغير، شكله راح يتغير، نسبة أجزاء بعضها مع بعض راح يتغير. ليش؟ لأن الجزء القريب من المنطقة، المنطقة يعني شنو؟ دائرة المحيط، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنها المنطقة. لأن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءا، يعني تحرك بمقدار جزء، ذاك الجزء الموجود في المحيط، لأن المحيط مركب من أجزاء لا تتجزأ، إذا تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ. فإن تحرك القريب من القطبي، القريب من المركز، من الدائرة المركزية القطبية، إذا تحرك جزءا يعني بذاك المقدار الذي تحرك فيه الكبير، بمقدار الكبير الذي تحرك بمقداره الدائرة المنطقية المحيطية، تساوى المداران، يعني راح يصير هذه الدائرة بقدر تلك الدائرة، والمفروض على أنه هذه الدائرة ماذا؟ أصغر من تلك، إذا أصغر لابد تحركه يصير أقل، وهو باطل بالضرورة، يعني تساوي المدارين، المدارين يعني شنو؟ الدائرة القطبية والدائرة المنطقية بعد. وإن تحرك أقل من جزء، أقل من جزء لا يتجزأ، لزم الانقسام، يعني ذاك الذي هو جزء لا يتجزأ افترضنا راح ينقسم يصير متجزئ، وهو مطلوبنا. وإن لم يتحرك أصلا كما التزموا بذلك القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ، إن لم يتحرك أصلا يعني حتى أصلا يعني شنو؟ يعني حتى بمقدار أقل من جزء لا يتجزأ، لزم التفكك، يعني يلزم تفكك الأجزاء، هذا الجزء ويا ذاك الجزء كانا متقابلين، نسبتهم نسبة التقابل كانوا موازاة، ما يعبرون موازي واحد للآخر، مقابل موازي، فما يأثر شو تريد تقول قول. إذا تحرك فقط المحيط دون المركز يلزم ماذا؟ ذاك الجزء راح يتقدم على من؟ ما تقدم وتأخر راح يصير، يعني نسبة الأجزاء راح تختلف، وضع الرحى وضع الأجزاء ماذا راح يتغير، الشكل ماذا للرحى راح يتغير، التفكك راح يصير. الثاني، المحذور الثاني راح نبينه، لو فرضنا يوجد عندنا جسمان كلاهما يتحرك. بمقدار زمان ووقت واحد. زمان تحركهم، زمان ماذا؟ واحد. بداية ونهاية. ولكن نفرض أن أحدهما سريع السير والتحرك والآخر والآخر بطيء التحرك. كم فرضية لحد الآن أنا افترضيت في هذين الجسمين؟ كم فرضية؟ لا تغفل. الفرضية الأولى أن زمن تحركهن ماذا؟ بمقدار واحد. والفرضية الثانية أن واحد سريع وواحد بطيء. ومثلوا لهذين الجسمين، هم مثلوا بالفرس والشمس، قالوا لو كان عندنا فرس يتحرك من أول الصباح، من أول النهار إلى نصف النهار، إلى نصف النهار، يسير بمقدار 50 فرسخ في هذه المدة. 50 فرسخ من أول النهار إلى نصف النهار. يوجد جسم ثاني يتحرك، حينما كان الفرس يتحرك من أول النهار إلى نصف النهار، يوجد جسم ثاني يتحرك، ما هو؟ الشمس. فلو قوة الشمس تتحرك بعد، لكن طبيعي الشمس تتحرك مو من أول النهار إلى نصف النهار، إلى ما بعد النصف أيضا، لكن احنا ناخذ هالمقدار من تحرك الشمس من أول النهار إلى نصف النهار. تحرك أي من هذين التحركين هو السريع والآخر هو البطيء؟ هل كلا التحركين متساوي أو واحد سريع وواحد بطيء بنظركم الشريف؟ الصحيح ماذا؟ بلا إشكال تحرك الشمس أكبر وأشد ويبلغ أضعاف أضعاف تحرك الفرس. إذا بهذه المدة الفرس كان يصير 50 فرسخ، الشمس إيش قد تصير؟ ما أدري إيش قد نقول، ما أدري إيش قد، لكن حتما أكثر من 50 فرسخ. يعني الشمس هي في اليوم الواحد هي الكرة الأرضية ماذا كلها مهجية ولا كلها ماذا تشتاذها وتدور عليها، فحتما تحركها ماذا أضعاف أضعاف تحرك الفرس. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أنه يوجد عندنا جسمان فرس وشمس، كلاهما يتحرك، لكن الفرس تحرك بطيء والشمس تحركها ماذا سريع. الآن أقول بعد ما عرفنا هذا، نقول لو فرضنا الشمس تحركت في بداية تحركها بمقدار جزء لا يتجزأ، بمقدار جزء لا يتجزأ، أول ما تتحرك بداية شروع تحركها نفترض تحركت بمقدار ماذا؟ جزء لا يتجزأ. فسوف نسأل عن الفرس، هل الفرس تحرك بهذا المقدار؟ يعني بمقدار جزء أيضا، حينما تحركت الشمس بمقدار جزء لا يتجزأ، الفرس تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ أيضا. هذا احتمال الأول، يتحرك بمقدار أقل من جزء لا يتجزأ، هذا الاحتمال الثاني. لو لم يتحرك نقول ساكن الفرس، يعني في هذه المدة التي تحركت فيها الشمس هو كان ساكن لم يتحرك. الاحتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول وهو أنه الفرس في هذه المدة تحرك بمقدار تحرك الشمس. الشمس تحركت بمقدار جزء لا يتجزأ، الفرس أيضا تحرك بنفس هذا المقدار. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن لازم هذا تساوي السريع والبطيء، يعني لازمه كلاهما سوف يصير شنو؟ سريع. أو كلاهما يصير ماذا؟ بطيء، وهو خلف المفروض. هذا الاحتمال الأول، إذن باطل. احتمال الثاني أن نقول بأن الفرس تحرك بمقدار أقل من جزء لا يتجزأ. وهذا هو مطلوبنا. ثبت مطلوبنا، يعني ثبت ما فرضناه جزءا لا يتجزأ، إذن قد تجزأ وانقسم. هل يوجد شق ثالث؟ نعم، هذا الشق الثالث التزم به القائلون بالجزء الذي لا يتجزأ، التزموا بهذا الشق الثالث. قالوا نحن نقول بأن الفرس لم يتحرك أصلا، يعني البطيء لم يتحرك، كان عنده سكون. ومن هنا فسروا هؤلاء القائلون بالجزء الذي لا يتجزأ، فسروا الحركة البطيئة بأنها عبارة عن الحركة التي تتخللها سكونات. يعني الفرق عندهم بين الحركة البطيئة والحركة السريعة، هذا إن شاء الله البحث يجي، ما هو الفرق بين الحركة البطيئة والحركة السريعة. هؤلاء قالوا الفرق أن الحركة السريعة ما تشتمل على تخلل سكونات، أما الحركة البطيئة تشتمل على سكونات. يعني بعبارة أخرى، هذا الجسم البطيء يتحرك قليلا ثم يقف، ثم يتحرك قليلا ثم يقف، لكن بما أن توقفات قصيرة يبدو وكأنه متحرك على سبيل الاستمرار، لكن هو في الحقيقة يسكن في الأثنى. فقالوا هذا الفرس كذلك، هذا الفرس الذي قاعد يتحرك مع الشمس، حينما تحركت الشمس بمقدار جزء هو كان عنده سكون في هذا مدة الجزء، بمقدار جزء كان عنده سكون لم يتحرك، بعد ذلك يحصل منه تحرك. فإذا على هذا الأساس لا إشكال، هكذا قالوا، هكذا قالوا. ولكن يرد عليهم، ولكن يرد عليهم أن هذا باطل، هذا الاحتمال الشق الثالث هذا باطل. يعني نقول بأن الفرس كان يسكن في الأثنى، يعني نقول بأن الحركة البطيئة عبارة عن تخلل سكونات أثناء الحركة، هذا لماذا باطل؟ لأن لو كان الفرس يسكن في الأثنى فحينئذ مقدار زيادة عدد السكونات على مقدار عدد تحركات الفرس مكرر، مقدار زيادة سكونات هذا الفرس بالنسبة إلى عدد ومقدار تحركاته، ما هي النسبة؟ بأي مقدار؟ عدد ماذا؟ سكوناته بأي مقدار؟ وبأي مقدار تزيد سكوناته على تحركاته؟ الجواب: تزيد سكوناته على تحركاته. سكوناته سكونات من؟ الفرس. على عدد تحركاته تحركات من؟ الفرس. بمقدار زيادة تحرك الشمس على مقدار تحرك الفرس، يعني بأي كمية تحرك الشمس يزداد على تحرك الفرس؟ بذاك المقدار يزداد عدد سكونات الفرس على من؟ على عدد تحركاته. ما أدري هذا صحيح بنظركم يولا أن عدد سكونات الفرس، قاعد أكرر ترى مو مطلب جديد، قاعد أبين، تزداد على عدد تحركات الفرس بمقدار زيادة تحركات الشمس على تحركات الفرس. أبا صحيح هذا الشيء ترى، مطلب صحيح، لأن كلما تحرك هذا ما لي شغل ترى، هذا مو مطلب، هذا جانبي قاعد أبينه، ما العلامة ما متعرض له كذا، لأن كلما حركة الشمس صارت أقوى لابد سكونات الفرس كيف صير؟ أقوى أقل بعض ولا؟ فبمقدار زيادة حركة الشمس على حركة الفرس لابد حينئذ سكونات الفرس تزداد على تحركات الفرس. في هذا صحيح بعد هذا؟ فالخلاصة أكرر من الأول، لو سألنا سائل أن عدد سكونات الفرس كم تزداد على عدد تحركات الفرس، ماذا نجيب؟ نقول له تزداد بمقدار زيادة حركة الشمس على حركة الفرس، لأن كلما حركة الشمس قويت واشتدت لابد بذاك المقدار سكونات الفرس ماذا؟ تزداد. فإذا كان كذلك حينئذ نقول انتهى المطلب بعد. فإذا كان كذلك نقول كم تزيد حركة الشمس على حركة الفرس؟ إيش قد تزيد حركة الشمس على حركة الفرس؟ حركة الشمس أكرر على حركة الفرس أضعاف أضعاف. الجواب أضعاف أضعاف. قلنا ما أكو نسبة بين حركة الشمس وحركة القمر، فإذا حركة الشمس تزداد أضعاف أضعاف على من؟ على حركة القمر، على حركة الفرس. إيش راح نستنتج؟ أن سكونات الفرس راح تصير أضعاف أضعاف تحرك الفرس. وإذا صار هكذا شو يلزم؟ لازمه إذا صار سكونات الفرس أضعاف أضعاف تحرك الفرس راح يصير تحرك الفرس مستهلك ومندك في سكوناته. يعني لازمه أن نشوف الفرس دائما ماذا؟ ساكن واقف، لأن تحركاته أقل بكثير من سكوناته. إذا أقل ومندك ومستهلك تحركاته فلازم هون يكون نشوف الفرس ساكن، مع أنه نحن نراه ماذا؟ متحرك. أصلا سكون لا نرى له. لا أقل لا أقل لازم نراه بعض الأوقات ساكن بعض الأوقات متحرك. إذا سكوناته أضعاف أضعاف تحركاته لازمه بعض الأحيان نراه ساكن بعض الأحيان نراه متحرك، مع أنه لا نراه كذلك أبدا بل نراه دائما متحرك. فهذا يدل على أنه من الخطأ أن نفسر بطء الحركة بمن نفسر بطء الحركة بتخلل السكون. يعني نقول معنى كون الفرس حركته بطيئة هو أنه بالأثناء يسكن. اتضح أن هذا باطل، لأنه إذا كان بالأثناء يسكن كم تزيد، قاعد أكرر ترى، سكونات على تحركاته. قلنا تزيد بمقدار زيادة تحركات الشمس على تحركات الفرس، وبما أن تحركات الشمس أضعاف أضعاف تحركات الفرس فلابد سكونات الفرس أضعاف أضعاف تحرك الفرس، فلازمه نرى الفرس ماذا؟ دائما ساكن، لأن حركته كلش قليلة راح تصير بالنسبة إلى سكونات، مع أننا لا نراه ساكن. فهذا يدل على بطلان تفسير بطء الحركة بتخلل السكونات. انتهى يا أخي هذا المحذور الثاني، مرة ثانية أكرره لك. المحذور الثاني الذي يلزم من القول بالجزء الذي لا يتجزأ هو أنه لو فرضنا يوجد جسمان أحدهما سريع الحركة والآخر بطيء الحركة كالشمس والفرس وتحركا بمقدار واحد بمقدار زمن واحد، ولنفرض بأن الفرس الشمس تحركت بمقدار ماذا؟ جزء لا يتجزأ. فحينئذ الفرس هل تحرك بذلك بنفس ذلك المقدار معادل ذلك المقدار يلزم تساوي السريع والبطيء؟ هذا إذن باطل. بمقدار أقل ويلزم ماذا؟ أن ما فرضناه جزء لا يتجزأ قد تجزأ. خب احتمال الثالث بعد ماذا؟ أن يسكن، أن يكون ساكن وغير كما التزم بذلك أصحاب القول بالجزء الذي لا يتجزأ، قالوا يسكن لا يتحرك، ومن هنا التزموا بتفسير الحركة البطيئة بأنها عبارة عن الحركة التي يتخللها سكونات. فمعنى أن حركة الفرس بطيئة يعني بالأثناء سكونات، يسكن الفرس يقف. لكن نتيجة ماذا؟ صغر السكونات يبدو وكأنه متحرك دائما. قلنا هذا التفسير باطل، هذا الاحتمال باطل، يعني بالتالي تفسير الحركة البطيئة بتخلل السكونات باطل، لأن لو كان الفرس بالأثناء معنى بطء حركته يعني معناه أنه يسكن في الأثناء. فكم تزيد عدد سكونات على عدد تحركاته؟ قلنا تزيد سكوناته على تحركاته بمقدار زيادة تحرك الشمس على تحرك الفرس، وبما أن تحرك الشمس أضعاف أضعاف يزيد أضعاف أضعاف على تحرك الفرس، فسكونات الفرس يلزم أن تزيد أضعاف أضعاف على من؟ على تحرك الفرس. فإذن سوف تصير حركة الفرس وكأنها مندكة، مو وكأنها، لا مندكة حقيقة، لابد هكذا، مندكة في من ومستهلكة في من ومنعدمة في من؟ في سكوناته. فلابد أن نرى الفرس ماذا؟ ساكن دائما، لا أقل نشوفه بعض مرات ساكن، لا أقل مع التنزل، بعض مرات ساكن بعض مرات متحرك، مع أنه لا نراه أصلا ولا بعض الأوقات هو ساكن. فمن هنا يتبين أن تفسير الحركة البطيئة بتخلل السكونات في حركة الفرس هذا شيء باطل. فهذا الاحتمال ماذا باطل؟ بس لعله واحد منكم يقول شيخنا إذا شنو نفسر الحركة البطيئة؟ نقول لك اتضح بعد شنو حركة، إن شاء الله يجي واتضح معنى حركة الفرس بطيئة، هذا معنى يعني أنه إذا الشمس تتحرك بمقدار جزء لا يتجزأ الفرس يتحرك بمقدار نص جزء لا يتجزأ نص، يعني الاحتمال الثاني نلتزم به، وبذلك يثبت ماذا؟ أنه لا يوجد جزء لا يتجزأ. إذ لو فرض وجود الجزء الذي لا يتجزأ عن موجود الجزء الذي لا يتجزأ يلزم هو تساوي السريع والبطيء، يلزم بالاحتمال الأول يلزم تساوي السريع والبطيء، يلزم بالاحتمال الثاني فيلزم الثالث العفو، فيلزم أن الفرس دائما نشوفه ساكن وكلاهما باطل، فيتعين الاحتمال الثاني. ولازم الاحتمال الثاني أنه ماذا؟ كل جزء لا يتجزأ، كل جزء يفترض لا يتجزأ، لازم أن يكون متجزئ وهو مطلوب. أنا منهجة المحذور الثاني بهالشكل بينته. بس الآن نقرأ العبارة إن شاء الله. العلامة رضوان الله عليه سوى أول قدم مقدمة بين في هذه المقدمة بطلان تفسير الحركة البطيئة بتخلل السكونات، يعني أنا ما أخرته هو ماذا قدمه. فلما أبطل تفسير الحركة البطيئة بتخلل السكونات بعد ذلك أخذ باستعراض ماذا الاحتمالات الثلاث. الاحتمال الأول قال إذا كان الفرش يتحرك بنفس ذلك المقدار يبدأ تساوي سرعه البطيء. الاحتمال الثاني قال إذا بمقدار أقل هو مطلوبنا. الاحتمال الثالث إذا ما يتحرك، يعني نقول الحركة البطيئة عبارة عن تخلل السكونات، هذا ثبت بطلانه على ضوء المقدمة. هاتش منهج بين ماذا العلامة فيها منهج أحسن ما نشغل. الثاني المحذور الثاني، خلنا نقرأ العبارة المتن بالله. قال ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك، يعني تفكك الرحى أو غير الرحى الجسم المتحرك على سبيل الاستدارة. وبعد وش يلزم؟ سكون المتحرك، يعني يلزم هذا الفرس الذي هو متحرك على سبيل البطء طبيعي متحرك، يلزم أن نقول أنه ماذا ساكن وليس بمتحرك. لازم الاحتمال الثالث هذا أنه دائما نرى الفرس ماذا ساكن، لأن عدد سكوناته تزداد على عدد تحركاته لو فسرنا الحركة البطيئة بتخلل السكونة، وهذا باطل خلاف الحس. يشهد الحس بكذبه هذا يا أخي. الثاني المحذور الثاني، إن هاي المقدمة شوف قاعد يبينها العلامة، إن السرعة والبطء، هاي المقدمة يا أخي، كيفيتان قائمتان بالحركة، السرعة والبطء صفتان للحركة بعد، عرضان قائمان بالحركة، هذا عرض بعرض. إن شاء الله ما أدري يجينا وقارينا ماذا، أنه بعض مرات ماذا العرض يقوم بالجوهر وبعض مرات العرض يقوم بما في بداية الحكمة فقرينا أو هنا ما تقرينا أي الانحناء ماذا بالنسبة ماذا للخط والاستقامة بالنسبة للخط. هنا ما كذلك السرعة والبطء قائمتان بما بالحركة، الحركة هي عرض والسرعة والبطء ما تعرض عرض قائم، هذا ما يأثر، هذا ما لنا شغل به، لا تشوش ذهنك بشيء. إن السرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل السكنات وعدمه كما التزم أصحاب القول بجزء الذي لا يتجزأ. قالوا السرعة كيفية قائمة بالحركة باعتبار شنو؟ عدم تخلل السكنات. والبطء كيفية قائمة بالحركة باعتبار تخلل السكنات. هذا اللف والنشر شي يسموه مشوش ومرتب، لا باعتبار تخلل السكنات وعدمه مرتب ومشوش. مشوش ليش؟ لأن لا باعتبار تخلل السكنات إلى من يرجع إلى البطء، لأنه مفسر البطء بتخلل السكنات وعدمه عرفت هذا يرجع من إلى السرعة، فلفو نشر حينئذ راح يصير مشوش. على أي حال هذا التفسير تفسير السرعة والبطء بهذا باطل. ليش؟ لأنه لو كان يعني السرعة والبطء يحصل بسبب تخلل السكنات، بسبب تخلل السكنات لو كان البطء يحصل باعتبار تخلل السكنات لزم أن يكون فضل سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره، أن يكون فضل يعني شنو فضل؟ زيادة عدد سكنات الفرس على تحركاته. بس هذا الفرس نفترض احنا قاعد يسير خطية من أول النهار إلى آخر النهار، سأنا بالأثناء لعله قلت إنها نص النهار سوى قايل إلى آخر، ما يأثر إيش قد هو سار، إحنا افترضنا 50 فرسخ. يلزم إذا سار 50 فرسخ من أول النهار إلى آخر النهار، يلزم أن يكون فضل سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره على حركاته بأي مقدار؟ هاي الزيادة الفضل، فضل السكنات الفرس على حركاته بأي مقدار؟ بمقدار بأزاء، يعني بمقدار بأزاء، يعني بمقدار مساوي. بأزاء ليش؟ العاصي مشوش هاي العبارة، مؤيد يقول خطأ. بأزاء يعني ماذا؟ هو مساوي، مساوي لفضل يعني لزيادة حركة الشمس من أول النهار إلى آخر النهار إعلاما على حركة الفرس. وبما أنه قلنا حركة الشمس من أول النهار إلى آخره إيش قد يزيد على حركة الفرش؟ ما شاء الله اسكت، بل أضعاف أضعاف. لذلك يقول لكن فضل حركة، وبما أنه يعني وبما أنه، لكن فضل حركات الشمس أضعاف أضعاف حركة الفرش، فيلزم أن تكون سكنات الفرش شنو؟ أضعاف أضعاف تحركاته، أضعاف حركاته. لكن الحس يكذب ذلك، يعني يكذب أن سكنات الفرش أضعاف أضعاف تحركاته. ليش يكذب؟ لأنه إذا كان سكنات أضعاف أضعاف تحركاته بحيث تحركاته مندكة، التفت يا أخي للمطلب وللعبارة، يلزم الفرس دائما نشوفه ماذا؟ ساكن واقف. إذا ثبت هذا، هاي المقدمة، هاي المقدمة يا أخي احفظها، راح نستعرض ماذا المحذور. إذا ثبت هذه المقدمة فنقول فإذا تحرك السريع، السريع من هو؟ الشمس جزءا، فإن تحرك البطيء جزءا، جزءا يعني قلنا جزء لا يتجزأ، تساوي، راح يساوي السريع والبطيء، هذا خلف. وإن خلف، خلف من؟ خلف فرض أن واحد سريع وواحد بطيء. وإن تحرك أقل لزم الانقسام، يعني تحرك أقل من جزء لا يتجزأ لزم انقسام ذلك الذي فرضنا جزء لا يتجزأ، راح ينقص وهو مطلوبنا، قل وهو المطلوب. وإن لم يتحرك أصلا لزم ما، يعني ساكن، فسرنا بطء حركة الفرس تخلل السكونات، لزم المحال. يا محال، المحال الذي ذكرنا في أثناء المقدمة، وهو ماذا؟ أنه يلزم وقوف الفرس. هيك بعد بالتالي، هذا ما خطر لنا الآن من تفسير قوله قل وسكون المتحرك. قال المصنف لما قال ويلزم سكون المتحرك، الذي يخطر في ذهننا في شرح العبارة هذا، على أي حال والبقية هم شرحوا العبارة بهذا الشكل، ما أكو بحسب الظاهر فرق تفسير ثاني للعبارة غير هذا التفسير الذي ذكر ماذا العلامة. بقية الشراح هكذا شرحوا. المحذور الثالث، إن الدائرة نرجئه إلى غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.